عرفناه جميعا من برنامج كيف نقرأ القرآن الذي استمر على مدى 10 سنوات. التقيناه في بيته بالسعودية وذهبنا إلى مسقط رأسه في دمشق. تحدثنا معه في مواضيع كثيرة محاولين التعرف على جوانب أخرى من حياته في ذكريات. البداية في البرنامج كالمعتاد من مسقط الرأس العاصمة السورية دمشق، حيث الميلاد والنشأة، الطفولة والمراهقة والشباب كانت ذكريات ضيفة.
أنا ولدت في مدينة دمشق في سنة 1955 ميلادية، ونشأت بين أبوي، فأنا وحيدهما، وجاءت بعدي أخت بعدي بثلاث سنوات ونصف تقريبا. وبدأت كما يبدأ أي طفل في الذهاب إلى المدرسة في ما يسمى بالتمهيدي، المرحلة التمهيدية قبل الأول الابتدائي. بقيت فيها لمدة 3 سنوات قبل الأول الابتدائي، وطبعا كان مؤلم بنا الآن أتذكر هذه الفترة، يعني صغير جدا، وكان التعليم فيه شيء من الظلم، يعني الضرب هو الأساس ورفع الصوت، فيعني الجو مرعب شوي. لكن في نفس الوقت الحمد لله يعني تعلمت فيه مبادئ القراءة والكتابة والحساب. فلما دخلت إلى الأول الابتدائي كنت كما يقولون مؤسس يعني، لذلك يعني كنت بفضل الله عز وجل دائما متقدم، ويعني من نعم الله عز وجل علي أنني فطرة أحب العلم، يعني لا أتعلم وأنا كاره للعلم، وهذه ناحية أساسية. يعني أتمنى أولادنا وأحبابنا عندما يتعلمون لا يتعلمون وهم كارهون للعلم، فالذي يتعلم شيئا وهو كاره له لا يتقنه. ونسمع كثيرا من الطلاب لما يخرجوا من الاختبارات يتمنى الواحد لو يمد يده إلى رأسه فيخرج المعلومة. لماذا يا أخي؟ هذا العلم نافع. فمن فضل الله علي من صغري أنا كنت أحب العلم، أحب الرياضيات، أحب الحساب، أحب اللغة العربية، أحب الدروس. فبدأت كما يبدأ أي طفل في الأول الابتدائي ثم الثاني ثم، وكنت الأول من فضل الله عز وجل، إلا في الصف الثاني الابتدائي كنت الثاني، أما في بقية الصفوف كنت الأول، اللهم لك الحمد. وهكذا إلى أن انتهت المرحلة الابتدائية. درست الابتدائية في مدرسة اسمها روضة الأطفال إلى الصف الثالث الابتدائي، ثم في الرابع كنت في مدرسة اسمها مدرسة الطبري الإمام الطبري رحمه الله، وفي الخامس والسادس كنت في مدرسة اسمها عمر بن عبد العزيز في منطقة الجسر الأبيض في صالحية دمشق. هذه المرحلة الابتدائية. المرحلة المتوسطة والتي تسمى عندنا في الشام الإعدادية درستها هي والثانوية في أكبر ثانوية في دمشق، وهي التي تسمى جودة الهاشمي، التي يسميها أهل الشام القدامى التجهيز الأولى، مدرسة التجهيز الأولى. هذه المدرسة لها فضل كبير علي، وفيها تعلمت من أساتذتنا الذين كانوا من خيرة أساتذة المدارس في سوريا، وعلى رأسهم الأستاذ راتب النابلسي الداعي الإسلامي المعروف المشهور، وقد درسني في سنتين في الصف الثاني المتوسط وفي الثالث الثانوي الذي هو البكالوريا، كان هو مؤلف الكتاب وهو يدرسنا حفظه الله. وأيضا درسنا الأستاذ عادل بيروتي أستاذ الرياضيات المتمكن، كان أيضا هو مؤلف الكتاب. ولي في هذه المدرسة ذكريات جميلة، فكم كنت في مرحلة ما يسمى عند أهل الشام بالفرصة، وفي غيرها من البلاد يسمى الفسحة، يعني ما بين الدرسين كنا في باحة المدرسة نراجع القرآن أنا وبعض زملائي، بدلا من أن نمشي ونتكلم أو نلعب أو إلى آخره، كنا نمشي مع بعض هكذا شخصين في ونتمشى ونراجع القرآن الكريم في تلك الفرصة. فكانت أياما جميلة، وكلما أذكرها أذكرها بفرح ولله الحمد. ثم دخلت كلية الهندسة، هندسة الكهرباء، وبقيت فيها 3 سنوات. بعد أن تركت كلية الهندسة ذهبت إلى مصر إلى جامعة الأزهر، وانتسبت إلى كلية اللغة العربية في الأزهر. ومضت السنون سنة وراء سنة، كنت أذهب قبل الاختبار بشهر تقريبا فأشتري الكتب وأطلع على المنهج، وأغلب الذي كنا نأخذه كنت قد درسته على الشيوخ في الشام، فلم يكن الأمر صعبا علي، إلى أن انتهيت من ما يسمى بالليسانس في جامعة الأزهر. ثم تزامن هذا مع سكناي في السعودية في مدينة جدة، فقدمت إلى جامعة أم القرى وقبلت ولله الحمد بقرار من مجلس الوزراء. ومضت المرحلة الماجستير السنة الأولى، كنت الأول على الدفعة ولله الحمد، كنا 11 نفرا شخصا. وبعد ذلك بدأت برسالة الماجستير وانتهيت منها، وكانت بتقدير امتياز ولله الحمد. ثم بعد ذلك سجلت رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى في فرع اللغة العربية، قسم يعني في القراءات القرآنية ولكن في كلية اللغة العربية. وأيضا سجلت دكتوراه ثانية في الأزهر، ومشيت بكلتا الرسالتين. ثم بعد ذلك انتهت رسالة مكة جامعة أم القرى أول، وناقشتها وكانت بدرجة امتياز اللهم لك الحمد. ثم بعد ذلك تابعت في رسالة جامعة الأزهر وهي في بحث آخر مختلف، فأيضا انتهت ولله الحمد بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. وكانت لجنة المناقشة في الأزهر من 5 دكاترة، وهذا نادرا ما يحدث جدا لضخامة الرسالة. فإدارة الكلية قالوا لا، هذه الرسالة ما يكفي أن يكون 3 دكاترة على ما جرت عليه العادة في مناقشة الرسائل، وإنما عملوا لجنة خماسية. ولك أن تتصور موقف أخوك أيمن وهو أمام 5 دكاترة، يبدأ الأول ويبين ملاحظاته وعلي أن أجيب وعلي أن، ثم ينتهي فيأتي الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس. الذي غير مجرى حياتي هو أستاذي في الصف السادس الابتدائي، السادس. أما قبل السادس كنت كبقية الأطفال، يعني طفل عادي، أذهب مع أهلي وأذهب مع أصدقائي، نركب الدراجة، أحيانا نلعب كرة القدم، ليس كثيرا يعني، لكن يعني من صغري حببت إلي المطالعة. يعني القراءة كان حب عندي، يعني مثلا كالأطفال كنا نقرأ المجلات الأطفال المعروفة في ذلك الزمان، سمير، مجلة سمير ومجلة ميكي ومجلة سوبرمان، كان طلعت سوبرمان وبعدين تانتان، هذه فهذه مجلات يعني هي صحيح مسلية بالنسبة لك أطفال، لكن أيضا يعني تنمي عند الإنسان ملكة القراءة. لكن في أمر أنت ذكرتني الآن، في أمر ملفت أن أذكره الآن، من صغري كنت أحب أن أجلس مع من هم أكبر مني، يعني ما كنت أحب أن أجلس مع الصغار، وعندما يتكلم الكبار كنت أجلس منصتا ومستوعبا لما يدور. يعني حتى أذكر أنني في 5 ابتدائي قال لي أستاذي في المدرسة، قال لي أنت عقلك عقل بكالوريا اللي هي 3 ثانوي، فأنا فرحت جدا بهذا الأمر، يعني أن يصفني أستاذي بهذا الوصف. في الصف السادس الابتدائي هنا حصلت التحول في حياتي. كان أستاذنا جزاه الله خيرا اسمه الأستاذ نزار الطيان، جزاه الله خيرا وأسأل الله أن يكافئه عني، كان أستاذنا في المدرسة، وهو الذي بدأت صلتي مع العلوم الشرعية من خلال حبي له، لأنه كان دارس شريعة، فكان يعطينا نأخذ في المدرسة حكم الوضوء مثلا، فيعطينا أبياتا شعرية عن الوضوء فأحفظها، يعطينا مثلا أبياتا شعرية عن أركان الصلاة فأحفظها. فهو يعني باعتبار أن الأساتذة دائما يهتمون بالطلاب النجباء، والحمد لله كنت أنا من الأول على الصف السادس، كنت الأول على المدرسة ليس على الفصل، اللهم لك الحمد. فالأساتذة يحبون الطلاب المجتهدين، وهو متدين الله يحفظه يجزيه عن الخير. فصار قال لي أريد أن أخذك لنصلي التراويح، كان وقت رمضان، عند الشيخ حسين خطاب شيخ قراء دمشق. فقال لي لأنه يقرأ بالتراويح بغير رواية حفص. قلت له إيش هذه رواية حفص؟ قال يعني القرآن له روايات، رواية حفص ورواية ورش. قلت له مين؟ قال ورش. قلت له إيش هذا ورش؟ يعني بالنسبة لي أسامي غريبة، أنا عمري صف سادس ابتدائي 12 سنة يعني. قال لي القرآن له روايات، يعني بدل ما يقول والضحى والليل إذا سجى يقول والضحي والليل إذا سجى. فأنا ثارت سائرتي وقلت له كيف يقول هذا؟ لماذا يحرف القرآن؟ قال لي لا تقول هذا. قلت له بدي أقول كيف أقول؟ لماذا يلوي لسانه؟ لماذا لا يتكلم؟ قال لي لا إذا أردت أن تسأل فاسأل بأدب، هذا لا يليق وهذه رواية. قلت له هكذا كان يفعل رسول الله يقول والضحي والليل إذا سجى؟ قال لي نعم، وهذه لهجات عربية والعرب لهم لهجات، ليسوا كلهم يتكلمون الفصحى المعتادة يعني. فكان بالنسبة لي الموضوع جديد جدا. ففعلا نزلت بمعيته إلى المسجد بني أمية الكبير في دمشق، وكان الشيخ حسين خطاب رحمه الله يصلي إماما في جزء خلفي من المسجد اسمه المشهد الحسيني. فصلينا وراءه، وكان الشيخ حسين الخطاب رحمه الله جليل وقراءته هادئة رصينة. فمن تلك الليلة يعني سبحان الله دخل حب القرآن إلى قلبي، وقلت إن شاء الله سأحفظ القرآن وأقرأ القراءة القرآنية كما يقرأ الشيخ حسين الخطاب.
في هذا البيت وفي حي الشعلان في مدينة دمشق ولدت، في بيت أبي رشدي سويد رحمه الله تعالى، هو الذي بنى هذه العمارة التي نحن فيها. وفي هذا المكان ولدتني أمي جزاها الله عنا خيرا وأطال الله في عمرها إن شاء الله تعالى. وأغلب طفولتي حتى كبرت وصرت في الجامعة أمضيتها في هذا البيت وفي جنباته، وكل زاوية من زواياه لي فيها ذكريات أسرية وذكريات دراسية وذكريات قرآنية، فالحمد لله على هذه النعمة. هذه الغرفة التي كنت فيها صغيرا، كانت أمي حفظها الله تنيمني في هذه الغرفة لما كنت صغيرا، ولكنها الآن بعد نصف قرن تحولت إلى غرفة الضيوف وإلى جزء من مكتبتي التي من الله عز وجل بها علي. وكان أول كتاب اقتنيته منها اشتريته في الصف السادس الابتدائي، فكان هذا الكتاب كتاب القاموس المحيط للفيروزابادي في اللغة العربية، أول كتاب اقتنيته وأنا في الصف السادس الابتدائي. وأذكر أني اشتريته من مصروفي الخاص، بقيت أجمع القرش فوق القرش حتى صار عندي ثمن هذا الكتاب. فصاحب المكتبة أشفق علي وقال لي يعني يا عمو ماذا تريد بهذا الكتاب، هذا صعب عليك وأكبر منك. قلت له إن أستاذنا في المدرسة جزاه الله خيرا يعني مدح لنا هذا الكتاب وذكر أن فيه قواعد اللغة العربية ومفردات اللغة العربية ومعانيها، فقال لي هذا صعب عليك عندما تكبر تشتري. قلت لا أريد أن أشتري الآن لو سمحت، فاشتريته منه وعدت إلى البيت فرحا جدا. وطبعا كما قال صاحب المكتبة، لما جئت إلى البيت فتحت القاموس المحيط فكنت أفهم منه القليل القليل جدا، لأنه كتاب لا يناسب ذلك السن، لكن فضل الله عز وجل شاء الله عز وجل أن أتخصص فيما بعد باللغة العربية وأن أحصل على درجة الدكتوراه مرتين باللغة العربية، وأن أصبح القاموس المحيط من أحب الكتب إلي وأكثر الرجوع إليه لمعرفة معاني كلمات العرب.
الدكتور أيمن سوي أستاذ القراءات والمجيز لعدد كبير من القراء والعلماء في القرآن الكريم، يعرفنا عن مفهوم نسبه كسند في القرآن الكريم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفية الإجازة لقراءة القرآن الكريم.
الإجازة كلمة جرت العادة باستعمالها بين أهل القرآن، وهي شهادة. كلمة أجزتك يعني أشهد أن تلاوتك مطابقة لتلاوتي على أستاذي. فلما الأستاذ يعني يصحح للطالب الحروف والأحكام إلى أن تصير قراءته صحيحة 100%، فلما يصل إلى هذا المستوى من الإتقان يقول له أستاذه: قف وعد إلى أول المصحف واقرأ علي ختمة كاملة نقية ما فيها ولا ملاحظة. وأثناء هذه القراءة لو أن الطالب سهى أو غلط أو توهم في حرف أو وقف، فإن أستاذه يصحح له ويطلب منه الإعادة حتى تكون قراءة الختمة كاملة سليمة. وأثناء تلك القراءة يسأله: ما معنى؟ ليس ما معنى، ما حكم هذه؟ كيف تقف هنا؟ كيف تصل؟ فعند لما يجيب الطالب الإجابات الصحيحة ويستوثق أستاذه منه أنه قادر على العطاء وأنه قادر على نقل المعلومات، عندئذ يقول له هذه الكلمة الثقيلة: أجزتك أن تقرأ وتقرأ، بمعنى سمحت لك أن تعلم. فهذا معنى كلمة أجزتك، لا يقولها الأستاذ إلا بعد كمال إتقان الطالب.
ودكتور والنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت مجاز؟
هذا الذي يقول لتلميذه أجزتك هو أيضا أجيز في يوم من الأيام، فأستاذي كان في يوم من الأيام طالبا وأجازه أستاذه، وأستاذه كذلك، وهكذا إلى الوراء. نحن نذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب اختلف هو وهشام بن حكيم بن حزام في القراءة، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب من كل منهما أن يقرأ، فلما قرأ سيدنا عمر قال له: هكذا أنزل، اقرأ يا هشام بن حكيم. فقرأ فقال: هكذا أنزل. فكلمة هكذا أنزل هذه شهادة، هذه من أعلى درجات التوثيق، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لسيدنا عمر ولسيدنا هشام بن حكيم بن حزام أن تلاوتهما صحيحة ويقول: هكذا أنزل. فهذه أعلى درجات التوثيق. وهكذا جرت العادة، كل جيل من الذين تفرغوا لتعلم القرآن وتعليمه يأذن للجيل الذي بعده. فأنا لو رجعت يا أخي محمد في بمشايخي إلى الوراء، فبيني وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الأسانيد 27 واسطة أو 27 شيخا. والثامن والعشرين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأسانيد 28 وفي بعضها 29، يعني إذن بين 27 28 29 شيخا، ولله الحمد والمنة. وهذا من أعلى الأسانيد الموجودة في هذا العصر.
نحن في مدينة دمشق في شارع خالد بن الوليد وأمام مسجد زيد بن ثابت الأنصاري الذي نشأت فيه وتعلمت فيه صغيرا مبادئ العلوم الشرعية من نحو وصرف وعلوم البلاغة وعلم الفقه بشعبتيه الرئيستين فقه العبادات وفقه المعاملات وعلم الفرائض والسيرة النبوية الشريفة وتفسير القرآن العظيم وعلم الحديث النبوي الشريف وأصول الفقه وغير ذلك من علوم اللغة وعلوم الشريعة. فهذا المسجد له فضل كبير علي في نشأتي وفي شخصيتي الثقافية وفي تكويني العلمي. درست فيه على يد الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله تعالى وكبار طلابه الذين هم أساتذتنا، فجزاهم الله عنا كل خير.
بعيدا عن علمه وحبه للقرآن الكريم، اقتربت من الدكتور أيمن سوي لنتعرف منه على أول سيارة اشتراها من ماله الخاص، وأحب الطعام إلى قلبه، وهل يدخل المطبخ، وعلاقته بالرياضة وكرة القدم، وكيف يقضي فراغه بعيدا عن حياته المهنية.
أول سيارة اقتنيتها كانت سيارة مازدا من شركة مازدا، وكانت مستعملة، اشتريتها ب5500 ريال من أخ يعني يعمل في صيدلية صيدلاني، وحمدت الله عز وجل عليها وشكرته واستعملتها. يعني وأنا أشكر الله وأحمده ولا أنظر فضل الله إلى ما عند الآخرين. ثم بعد ذلك من الله علي بسيارة بعدها داتسون، كان اسمها داتسون 280 سي من جديدة من الشركة، أيضا حمدت الله عز وجل عليها وشكرته وبعت الأولى، وبقيت عندي عدة سنوات. ثم بعد ذلك أخذت سيارة فورد، وكان الفورد أتى جديد إلى السعودية، كان لا يأتي. ثم بعد ذلك اشتريتها منذ أن فتحت شركة فورد، وكان الناس ينظرون إلي باستغراب في الشارع يسألون ما هذه السيارة، حتى لما يكون الشباك مفتوح يقول يا أخي إيش هذه السيارة، أقولها فورد، يقول فورد ما في يوجد فورد، أقول نعم جديد. فهذه الفورد أيضا كانت جديدة ولله الحمد، بقيت عندي أيضا عدة سنوات وبعت التي قبلها. وهكذا الإنسان يعني عليه أن يشكر الله على ما عنده ولا ينظر إلى ما عند الآخرين. أحب الطعام، يعني خلينا نعكس نقول يعني الأكل الذي لا أحبه قليل جدا، يعني الذي لا أحبه من الذي لا أحبه يعني أمعاء الخروف اللي بيسمونها المصارين، مصارين الخروف أو كذا، أو المعدة أو ما يسمى بالمقادم، يسموها بمصر الكوارع، هذه لا أحبها أبدا الأشياء. لكن بقية الطعام يعني بفضل الله ما أكره شيئا منه. أما أحب الأكل فمثلا عندنا في الأكلات الشامية أكلة تسمى شيخ المحشي، أنا يعني عبارة عن كوسة محفور ومحشي لحم مفروم من غير رز، يعني مع اللبن وإلى جانبه رز مع الشعيرية، يسموه شيخ محشي ورز. يعني هذه الأكلة يعني أحبها. كذلك أحب ما يسمى عند أهل الشام بازاليا ورز، بازاليا ورز غير الرز ببازاليا، رز ببازاليا معناته البازاليا ضمن الرز، يعني ويؤكل معه لبن زبادي. أما بازاليا ورز تكون البازاليا مطبوخة بالمرق الطماطم وإلى جانبه رز مستقل. أيضا أحب الصفيحة الشامية التي يعني أقراصها كذا لحم مفروم، وبعض الناس يسمونها لحم بالعجين، وأهل الشام يسمونها صفيحة. يعني هذه الأكلة أيضا أحبها. يعني وكل الأكل خير وبركة. المطبخ لا مالي، لأني أنا قلت لك بأني وحيد والدي، يعني الوالدة أطال الله في عمرها يعني كانت يعني تقوم لي بكل الشؤون، فما كنت محتاج لي أن أدخل المطبخ، ولم أتغرب لوحدي يعني حتى أدخل المطبخ، ولم أذهب إلى الجندية لخدمة العلم لأنني وحيد أيضا. فيعني ما يعني الاضطرار لدخول المطبخ ما حدث معي هنا، وهذا الآن على الكبر قد يسبب لي بعض الإحراج عندما أسافر لوحدي، يعني أجد نفسي أبسط الأشياء قد لا أستطيع أن أفعلها في المطبخ، فأقول يا ليتني تعلمت كيف يصنع كذا. يعني أنا مثلا ممكن أعمل صحن سلطة، ممكن أعمل بيض مقلي، يعني أفتح البيتونة، أكثر من ذلك والله يا سيدي أصدقك القول. يعني منذ أن كنت في 13 والرابع عشر بالذات، يعني وما بعدها 14 من عمري ولا الآن في 54، يعني من 40 سنة، ما أعرف وقت الفراغ. يعني أتمنى وأتمنى لو أعرف أن أحدا يبيع الوقت لاشتريت، لأنه يعني كما يقولون وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يعني إذا الواحد عنده أهداف على مستوى الأمة، يريد أن يتعلم ويريد أن يعلم ويريد أن يرفع من مستوى الأمة، ما أجد عندي وقت فراغ. وأتمنى لو عندي وقت فراغ، يعني لعلي كنت مارست السباحة، أنا مطلوب مني صحيا، يطلبوا مني الأطباء أن أمشي، وأتمنى أن أمشي، لكن لا أجد الوقت كي أمشي، وهذا غلط. يعني المفروض أن أعيد جدولة وقتي، لكن أن تبقى الأمور مرة غالب ومرة مغلوب. فمرة نزلت لألعب أنا والأولاد، كنت في الخامس ابتدائي، فضرب أحدهم الكرة فأصابني في أسفل بطني وشعرت بألم شديد ومن وقتها يعني صار بيني وبين كرة القدم يعني مو عداوة، يعني ما في حب ما في بغضاء، لكن ما في حب. هنا
مؤلفات الدكتور أيمن سويد والمواقف الصعبة في حياته وأبنائه وماذا يريد أن يأخذونه وعلاقته بعلمائه وشيوخه ودخوله للكعبة المشرفة لأول مرة ونظرته للساعة ورسائله في الحلقة القادمة بإذن الله من ذكريات